الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفاضلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، ولعلنا في هذا اللقاء نبدأ بذكر الأحاديث في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول ابن عباس كان الفضل، هو الفضل ابن عباس رضي الله عنهما شقيق عبد الله بن عباس. رديف رسول الله، الردف هو الراكب خلف من يركب على الدابة، يقال الرديف، يطلق على من يركب وراء صاحب الدابة. امرأة من خثعم، خثعم قبيلة معروفة في اليمن. قولها لا يثبت على الراحل، يعني لا يستطيع أن يركب الدابة. الوجه الثاني في هذا الحديث: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تحتمل ذلك وتطيقه. الوجه الثالث فيه بيان أن الحج فريضة، وذلك في قول المرأة: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. الوجه الأخير فيه جواز الحج عن المعضوب، وهو العاجز، وهو الحي العاجز عن الوصول إلى مكة عجزا حركيا كاملا، أما إذا كان عجزا مؤقتا فلا يحج عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائما. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله رأيت رسول الله، الرؤية هنا رؤية بصرية، رؤية عين. قوله بذي الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم. قوله يهل، أن يرفع صوته بالتلبية. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استوت به راحلته قائمة أهل بالنسك. وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حج على رحل وكانت زاملته. اشتمل هذا الحديث على ذكر مسألة، وهي مسألة الحج على الرحل، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان يركب على الدابة التي ليس عليها هودج ولا محمل ولا شيء من الفراش الوثير، وإنما حج على الرحل صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك فعل أنس ابن مالك. وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا الحديث فيه أن الحج من أفضل الأعمال، ولذلك لما سقط الجهاد عن النساء وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن حج المرأة هذا من أعظم وأفضل الجهاد، يعني فيما يتعلق بالأجر العظيم والثواب الكبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن، قال: لا، لكن الأفضل الجهاد حج مبرور. ومعنى مبرور يعني ليس فيه خطيئة ولا معصية ولا ذنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث فيه بيان أن من حج حجة مبرورة فإنه يرجع من الذنوب كيوم ولدته أمه، وذلك بالابتعاد عن كل ما ينقص أجر الحج. فالله تعالى قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهنا في هذا الحديث يقول: من حج لله، يعني مخلصا لله عز وجل، فلم يرفث. والرفث قيل الجماع، وقيل مقدمات الجماع، ولم يفسق يعني لم يقع في الفعل الذي يفسق وهو الكبيرة من كبائر الذنوب، قال: رجع كيوم ولدته أمه. وقد أخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الحج يكفر الكبائر كما أنه يكفر الصغائر. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا الشخص يقول وجد في بيته ماء وملح مرشوش، ويقول في أماكن معينة، فيقول ماذا يفعل في هذه الحال؟
الحمد لله، بالنسبة لمن وجد مثل هذا الأمر فإنه لا يتأثر بذلك، وممكن أن يقرأ عليه المعوذات ويحمله ويضعه في ماء ويذيبه في هذا الماء، ثم يرمي في البحر أو في البر أو في الشارع، ولا يضره شيء بإذن الله، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة أخ وليد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ وليد، فضل.
جزاك الله خير. نشكر الشيخ فضيلة الشيخ عزيز محمد العنزي. سؤالي الله يسلمك، عندي سؤال الأول، يعني عندنا دكان الله يسلمك، مرات أروح أشتري عنه فأشم ريحة الله يعزك ريحة الخمر، فأنا أبغى أنبه أهل الفريج، هل هذا يعتبر من الغيبة يعني والنميمة ولا؟
يعني تقصد هذه الرائحة موجودة في الدكان؟
يعني ما
أو في العامل
في العامل هي يعني هو صاحب الدكان، فهل يعني أبغى يعني خبر أهل الحي والفيت فأنبهم، فهل هذه تعتبر غيبة ونميمة فيه يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني سنة الراتب، سنة الراتب اللي هي قبل ظهر الأربع، يعني أصلي ركعتين وما أسلم فيها وأكمل يعني أضم الأربع بدون سلام، يعني هل تعتبر هذه من السنة يعني ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ وليد. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أخ وليد، فاضل الشيخ يقول عندما أذهب إلى الدكان الموجود في الحي يقول يعني أشم فيه رائحة خمر يعني هذا العامل الذي يعمل في هذا الدكان، فيقول هل أنبه أهل الحي والمنطقة وأحذرهم أم هذا يكون من الغيبة؟
الحمد لله، أهم شيء أن يتأكد الأخ بأن هذه الرائحة فعلا رائحة خمر، لأنه أحيانا قد تلتبس الروائح مع بعض، ولهذا إذا كان هو تأكد 100% وليس يعني بنسبة دون ذلك 100% على أن فعلا هو هذا العامل يعاقر الخمرة ويشربها وظهر أثر ذلك عليه، نعم يجب عليه أن يحذر أهل الحي من التعامل معه، لأن هذا قد يضر بالأطفال وبالأولاد وبالمراهقين، وربما أغراهم بشرب الخمر أو باع إليهم الخمر مثلا، ومعلوم بأن هذا الجنس من الناس لا يرضى أن يبقى هو يعصي الله عز وجل، وإنما يحب أن يشاركه غيره في مثل هذه المعصية. أهم شيء أخي الفاضل أن يتثبت الإنسان وأن يتأكد حتى لا يظلم الآخرين، إذا فعلا ثبت بأن هذا خمر، هذه رائحة خمر، وهو يعاقرها ويشربها في محله أو يجلبها مثلا، فهذا خطر على الناس، هذا غيبته مما رخصت الشريعة في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل يقول بالنسبة للسنة الراتبة القبلية بالنسبة لصلاة الظهر، يقول هل يجوز أن نصليها 4 ركعات بسلام واحد؟
الحمد لله، ذهب إلى هذا بعض الفقهاء وقالوا يسردها سردا بتسليمة واحد، ويروون في هذا بعض الأحاديث، لكن الراجح بأن صلاة النهار وصلاة الليل مثنى يعني النوافل، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للدعاء، يقول الذي يكون في آخر التشهد وهو الاستعاذة من فتنة المحيا والممات والمسيح الدجال، يقول إذا فاتتني عدد من الركعات هل أقول في التشهد مع الإمام التشهد الأخير أم في التشهد الأخير عندما أتشهد وأسلم؟
الحمد لله، بالنسبة للاستعاذة من 4 في الصلاة، وهي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه تقال في التشهد الأخير قبل السلام، يقولها المصلي في التشهد الأخير قبل السلام، ولو قال في التشهد الأول لا حرج في ذلك، يعني لو قال في التشهد الأول لا حرج في ذلك، خاصة إذا كان المأموم يعني يصلي خلف إمام يطيل في التشهد الأول وهو قد أتى بالتشهد كاملا، فلا بأس من يعني الإتيان بها في التشهد الأول، لكن محلها التشهد الأخير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أتزوج بامرأة أخرى تكون ابنة خال زوجتي أو بنت خال زوجتي؟
الحمد لله، المنهي عنه أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، أما أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة عمها أو المرأة وابنة خالها أو خالتها أو عمتها فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا اعتمرت لعمتي زوجة أبي وهي عندها ابنتين وهن لا يقدرن أن يأتين بعمرة، فأنا قمت بالعمرة، هل لي أجر العمرة؟
الحمد لله، لا شك بأن الإنسان الذي يعتمر عن الغير العمرة المشروعة كالعمرة عن الميت أو العمرة عن الحي العاجز عجزا كاملا له الأجر الكبير والثواب العظيم، ولو لم يكن له صلة قرابة يعني بهذا الميت أو بهذا المحجوج عنه أو المعتمر عنه يكون له الأجر والثواب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، من هذه المكالمة؟
محمد.
أم محمد فضلي. أم محمد فضل.
السلام عليكم شيخ أسعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك الله ومسلم على الشيخ عزيز. السلام عليك شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
الله يجزيك الخير ويجزيكم الخير فيما تقدمونه ويا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
الله يحفظك الشيخ. عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، في الصلاة الفرض الشيخ، هل أثناء السجود يعني كما نعلم أن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، هل في الفرض مقيدة الأدعية أم يدعي إذا حصل مجال يعني أن طول الإمام أو بنفسه يصلي الفرض مثلا، هل يجوز الشخص أن يدعي ما يشاء في الفرض يعني مش في السنة؟
إن شاء.
السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، بخصوص الزكاة، هل يجوز يعني إعطاء الزكاة لشخص يستحق بس لطرف ثالث يعني مثلا لغارم أو إذا عنده علاج أو شيء يدفع دون علمه أو بعلمه، هل يجوز ولا فقط أن يسلم أو يدفع للشخص وهو بنفسه يعني يسدد؟ السؤال الثالث شيخنا، بخصوص العمرة، إذا اعتبر الشخص عن نفسه هل يجوز أن في نفس العمرة يعني يروح يرجع للميقات ويعتمر عن والديه عن والدته وعن والده كل على حدة يعني؟ السؤال الأخير سامحوني على الإطالة، عندما حين أنا أسأل فضيلة الشيخ إذا نويت أني حد غيري يستفيد يعني طبعا أسئلة شرعية هذه وغيري سمع واستفاد، هل إذا نويت أنا بهذا النية أؤجر عليه؟
إن شاء الله.
الله يجزيكم الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أبو محمد. تسمع إن شاء الله رد نجيب فضيلة الشيخ. سؤال محمد يقول في السجود في الفريضة، هل الأدعية مقيدة بما ورد أو هناك أو للمصلي أن يدعو بما شاء؟
الحمد لله، بالنسبة للأدعية الواردة في الفريضة فإن من أهل العلم من ذهب إلى أنها مقيدة في الفريضة، يعني بمعنى مقيدة بألفاظها في الفريضة، وجمهور العلماء يقولون هي منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمصلي أن يدعو بما شاء، لكن بطبيعة الحال لابد من استصحاب شروط الدعاء وأيضا آداب الدعاء وأيضا موانع إجابة الدعاء تكون حاضرة، والدعاء يكون في الفريضة ويكون في النافلة، ولا شك بأن الدعاء في النافلة يكون أوسع فلهذا الدعاء في الفريضة والنافلة سواء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بمحمد يقول، هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص يستحق لكن يقول أنه سيدفعها مثلا إذا كان مريضا سيدفعها لعلاجه في المستشفى سواء بعلمه أو بدون علمه؟
الحمد لله، نعم يجوز السداد عن الفقير الغارم مثلا ديونه، لكن الأفضل إخباره بذلك، هذا هو الأفضل إخباره بذلك، من أهل العلم نشترط ذلك، ولذلك يخبر يقال له بأن الديون التي عليك للمستشفى أو للمتجر أو شيء سنسددها عنك، هذا أفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز إذا اعتمرت يقول عن نفسي أن أرجع للميقات وآتي بعمرة أخرى عن والدي أو والدتي؟
الحمد لله الإنسان الذي يسافر للعمرة يأتي بعمرة واحدة فقط، ولذلك العمرة يقول العلماء هي الزيارة، وهو أن يأتي بنسك واحد فقط، أما تكرار العمرة فهذا لم يثبت فيه شيء، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة الكرام ولم يقل به أحد يعني من كبار التابعين، بل كانوا ينكرون على من يأتي بالعمرة في على من يكرر العمرة في السفر الواحد. لذلك واجب على الإنسان أن يلتزم هذا، لكن عموما هي ليس فيها إجماع من أهل العلم. ذهب إلى جواز تكرار العمرة في السفر الواحد، قالوا أن الأصل فيها الحل والجواز، ومن أهل العلم من يفرق بين من بلاده بعيدة وبلاده قريب، فيرى بأن من كانت بلاده بعيدة ويصعب عليه العودة قالوا يكرر العمرة بأن يذهب إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة، ولكن الذي يظهر بأن يكتفي بعمرة واحدة. فهو إذا كان اعتمر أولا يعني عن نفسه يعني قديما ثم أنشأ سفرا جديدا فإن ينشئه لمن يريد أن يعتمر عنه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا يعني سألت أسئلة ونويت بهذه الأسئلة أن يستفيد من يسمع هذا البرنامج، فيقول هل لي أجر؟
الحمد لله، لا شك بأن التعاون على البر والتقوى هذا مما أمر الله جل وعلا به، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ومن التعاون على البر والتقوى أن الإنسان إذا رأى خطأ أو رأى تقصيرا مثلا فيسأل العلماء أو طلبة العلم حتى ينشر هذا الخير بين الناس، هذا يؤجر عليه، فكل من انتفع واستفاد بهذا الجواب فإن هذا أيضا يكون في ميزان من قصد السؤال لغرض التعليم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو يوسف.
ياكم الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
الله يبارك يحفظك، جزاك الله خير يوسف.
يا الشيخ عزيز فرحاني. السؤال الأول لو سمحت، إذا دخل شخص المسجد وكان الإمام يصلي صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، دخل بنية صلاة الظهر، هل تجوز أنه يدخل بنية صلاة الظهر ويصلي خلف الإمام، أم يصلي منفردا الظهر وبعد كذا يحاول يواصل مع الإمام إذا حصل؟ في سؤال آخر بس شرحي معنا الحديث لو سمحت، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو يوسف يقول إذا دخل المسجد والإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، فهل يجوز أن يدخل بنية الظهر أم يصلي الظهر منفردا لوحده ثم يلتحق بالإمام بنية العصر؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل المسجد في صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يدخل مع الإمام العصر بنية الظهر، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام وبين المأموم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن حديث يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير.
الحمد لله، نعم، هذا الحديث ثابت، والمعنى بأن يدخل الجنة أقوام قلوبهم رقيقة مثل رقة قلوب الطيور، ولذلك معلوم عن الطير رقيق، ولهذا بعض المؤمنين فيه من الرقة وفيه من اللين واللطف ما يشبه ما عند الطيور، والمقصود بأن هؤلاء قلوبهم طيبة صدورهم نظيفة، ولهذا يدخلون الجنة بسبب هذه الأخلاق مع ما هو سبب رئيس في دخول الجنة وهو تحقيق الشهادتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة بالنسبة للشيخ للسائل الذي سأل عن التعوذ في التشهد من أربع، يقول لم تتضح للإجابة، هل يقول أستعيذ في التشهد الأخير مع الإمام أم في التشهد الأخير لوحدي؟
الحمد لله، بالنسبة للاستعاذة هذه للإمام وللمأموم وللمنفرد، الاستعاذة هذه للإمام وللمأموم والمنفرد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعلم أصحابه هذا الدعاء يقولونه في التشهد كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا عام يا أخي الفاضل، هذا يقوله الإمام ويقوله المأموم ويقوله المنفرد ويقوله من يصلي الفرض ويقول من يصلي السنة، فهذا عام بارك الله فيك.
فالشيخ يقصد أنه عندما يكون مسبوق سيتشهد مع الإمام التشهد الأخير، ثم سيأتي بمثلا ركعة أو أكثر ثم يتشهد مرة أخرى.
نعم.
هل يقول في التشهدين؟
نعم، يعني إذا قاله مع الإمام وهو مسبوق في التشهد الذي يسلم منه الإمام ثم هو قام يقضي فأتى بالركعة الناقصة ثم تشهد، أيضا يأتي به مرة ثانية، ولو أتى به في التشهد الأول أيضا لا مانع.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أخذ تمويل من بنك إسلامي؟
الحمد لله، إذا احتاج الإنسان إلى اقتراض مثلا أو شراء شيء وجدت حاجة فلا بأس، والتمويل الإسلامي يعني فيه هيئات شرعية ولجان شرعية يفحصون هذه المعاملات ويصدرون فيها فتاوى، فلذلك يجوز إذا كنت محتاجا لذلك.
بارك الله فيكم. فالشيخ يقول هل الأخ غير الشقيق هل يستحق من الإرث شيء، وهل إرثه كإرث الإخوة الأشقاء؟
الحمد لله، عندنا الإخوة إما أن يكونون إخوة لأب، وإما أن يكونون إخوة أشقة، وإما لأب وإما لأم. الإخوة الأشقة والإخوة لأب يرثون بالتعصيب، يرثون بالتعصيب، وأما الإخوة لأم فيرثون بالفرض، يرثون بالفرض. وبالنسبة للإخوة الأشقة يحجبون الإخوة لأب والإخوة لأم، يحجبون الإخوة لأب والإخوة لأم، ودائما مسائل الفرائض يرجع فيها إلى يعني جهة المحاكم وقسم المواريث.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
يعطيك صحة والعافية شيخ.
الله فيك، تفضل. جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك،
الله يحفظكم. مشكور على الدعاء يا شيخ عزيزي، الله يحفظك جزاك الله خير، ميزان حسناتك الله يجر في الدنيا والآخرة، آمين. شيخ سؤالي، أنا والأسرة قلنا بناخذ مزرعة صغيرة كذا، نقعد نتجمع يعني مع عيال الأخت عيال أخوي، يعرفوا بعض، يعرفوا هاي اسم هذا ما يعرفه، ولد الولد ما يعرفه، ولد البنت ما يعرف، زبدة. فهل نجمع مع بعض، نقعد مع بعض بدل ما يعني في الشوارع أو في الكافيات ولا ما أدري شيء في الأمور هذا، هل هذا اللي أسوي أنا صح ولا لا؟ ولا يعني أبى أجمعهم يعرفوا بعض، يقعدوا يا بعض، يأخذون من بعض يعني الأولاد، الأولاد الأحفاد، فالأعمار ما عند الله ما حيندل، هل هاي اللي سوي أنا شيء صح ولا أنا غلط؟ أفرقهم يعني
إن شاء الله،
فارق بينهم ولا أنا أجمع بينهم؟ وجزاكم الله خير،
جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك،
سلم على الشيخ، الله يحفظه والله يحفظه وسرته وهو جميعا.
آمين آمين، جزاك الله خير فيصل، حياك الله. سؤال فيصل، فالشيخ يقول إذا أخذ مزرعة صغيرة يجتمع فيها مع أهله وأقاربه، يقول هل لي أجر؟
الحمد لله، لا شك بأن صلة الرحم هذه من العبادات والطاعات والقربات، ومن صلة الرحم يعني الاجتماع هذا العائلي أو الأسري أو جمع الأرحام في مكان واحد، بشرط أن لا يكون هناك يعني اختلاط بين الرجال والنساء أو كشف عورات أو شيء من هذا القبيل. فهذا من الخطوات الطيبة، وهي تدخل ضمن مسألة يعني تحقيق مسألة صلة الرحم. فتؤجر أبو فيصل وكثر الله أمثالك، لكن توصي البنات يكونون في جهة والعيال في جهة، خاصة البالغين، نتكلم عن البالغين، هذا إذا كانوا يعني من غير المحارم. والإخوة يجتمعون يعني الأشقاء والأقارب والأرحام، وهذا لا شك بأنه من العبادات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول الحج أشهر معلومات. السؤال يقول هل الامتناع عن الرفث والفسوق والجدال يكون في جميع هذه الأشهر أم في وقت الحج فقط؟
الحمد لله، المقصود باجتناب الرفث الآيات في الحج، لكن هذا لا يعني بأن غير الحج ممكن يرتكب الإنسان الفسوق مثلا أو الجدال المحرم، لا. لكن الحج يعني كون عبادة جليلة وعظيمة، يمتنع الإنسان ويجتنب هذه الأشياء، لكون المناخ في الحج يتوفر في مثل هذا الشيء، مثل النظر إلى النساء، ومثل قضية كثرة الجدال بالباطل بسبب يعني إشكالية المسائل والجماع كذلك. لكن الجماع ليس ممنوعا على الحاج في كل لحظة، حال الإحرام، حال الإحرام وبعد وقبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول حتى ينتهي من التحلل الكامل، بعد ذلك يجوز له أن يجامع امرأته. يعني المعنى بأن فيها تفصيل. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، فيقول ما معنى الحديث؟
الحمد لله. الأخ السائل لو أكمل الحديث لظهر له المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالجواب موجود في الحديث، فلو أكمل الحديث عرف الجواب. إذن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه فقد دخل النار.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك فيكم وخيركم مشايخنا.
مسيك بالنور، الله يبارك فيك أبو عبد الله.
الله يطلس عنوارك. كنا في العبرة الحمد لله ربعا يطفنا وسعينا وخلصنا وهذا، لكن يوم ثاني من قلب أدخل الصحن إذا كان حارم معنا السواني دخلوا يطوفوا، واليوم يقول الله يطفنا هذا ما سكتوا والمال ما يقدر. هل إذا يعني مثل في بعض النوم حرم من غير دشوا، هل في أتم علي حرم من غير إذا دشوا بحرام؟
نعم
بحرام الطيب
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد سؤال أبو عبد الله، يقول ما حكم من يلبس ملابس الإحرام حتى يتمكن من الدخول إلى صحن الحرم والمطاف يطوف هناك؟
الحمد لله. إذا كان قصد الأخ أبو عبد الله بعض الناس اللي يتحايلون أدوا العمرة ثم يريدون أن يدخلوا الصحن للصلاة، فهذا حقيقة لا يجوز، لأن هذا فيه غش وكذب وخديعة، والمسلم ما ينبغي له أن يقصد طاعة الله بمعصيته، هذا من المعصية، لأن ما وضع هذا إلا لمصلحة المعتمرين ومصلحة الطائفين، لذلك هذا مما لا يجوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: ما هو أفضل دعاء يحفظني في اليوم والليلة ويحفظ أبنائي؟
الحمد لله، الأدعية كثيرة يا أخي الفاضل أو أخت الفاضلة، ومن ذلك أذكار الصباح وأذكار المساء. ومما ورد في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، أو في لفظ أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا من الأدعية الطيبة. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا تقول أن من يخاف أو من تخاف من الظلام بماذا تدعو؟ تقول: سمعت أنه تردد ومن شر غاسق إذا وقب.
الحمد لله، هذا ليس له أصل، أنه إذا خشي الإنسان من الظلام أن يدعو بهذا الدعاء أو يقرأ هذه الآية. الغاسق هو القمر، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر فقال لعائشة: أتدرين ما هذا؟ قالت: لا. قال هذا الغاسق إذا وقف، فاستعيذ بالله منه. وليس المقصود ذات القمر، وإنما الوقت الذي يظهر فيه القمر، لأن هذا فيه انتشار الشياطين وانتشار بعض المخلوقات التي تحمل شرا. هذا المعنى. أما من خاف شيئا فإنه يقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذا من حيث المعنى العام، فيأتي به في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
سؤالي: أنا عندي شقة في دبي، بس الشقة هذه مأجرتها، يعني في حياتي ما سكنت فيها ولا ناوي أسكن فيها، فشنو وضعي يعني إذا لما أروح دبي؟ هل أقصر وأجمع ولا لا يعتبر أن في لي سكن هناك؟
أين تسكنين عبد الله؟
أنا في أبوظبي.
في أبوظبي إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله. نعم، نفس الشيخ. سؤال مع عبد الله، تقول أنها تسكن في أبوظبي وعندها شقة في دبي مؤجرة، فتقول: عندما أذهب إلى دبي هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، نعم. يعني إذا كانت هي جاءت من أبوظبي إلى دبي ولديها شقة مؤجرة لا تسكنها، وهي جاءت للحظات أو لوقت قصير وتعود، نعم تترخص برخص السفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم لبس خاتم فضة وعليه نحت رسومات، مثال يقول عقرب أو غول، وألبسه وأنا أصلي، هل هذا جائز؟
الحمد لله. بالنسبة لي يعني الرسومات هذه لذوات الأرواح مثلا، هذه لا تجوز، يعني المجسمات هذه لا تجوز. وبالنسبة لي يعني مثل هذه الأشياء التي تبعث الرعب والخوف، أنا ما أدري كيف إنسان يعني يلبس مثل هذه الأشياء وخاصة يصلي بها، كالعقرب مثلا أو الثعبان أو الغول أو شيء من هذا القبيل، هذا يعني مرفوض شرعا وعقلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ابني من أصحاب الهمم، ويقول: عندما يقضي حاجته وقوم بتغسيله وأنا متوضأ، هل ينتقض وضوئي؟
الحمد لله، لا ينتقض وضوئك. في الراجح من أقوال أهل العلم: إذا أنت مسست فرجه أو مسست النجاسة إذا كنت على وضوء، وإنما تغسلين النجاسة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل مجرد الجلوس في المسجد من غير يقول ذكر أو دعاء هل يؤجر عليه المسلم؟
الحمد لله، لا شك بأن اللبث في المسجد والاعتكاف في المسجد والبقاء في المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذا كله في أجر عظيم وثواب عظيم، وهو الإنسان يكون في عبادة، والمساجد هي بيوت الله عز وجل، ولهذا أضافها الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وبقاء الإنسان فيها ولو لم يقرأ شيء هذا لا شك بأنه عبادة إذا هو نوى ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول إذا كنت أقرأ القرآن وحان وقت الأذان هل أكمل القراءة أم أردد خلف المؤذن؟
الحمد لله الأفضل والأكمل وتحقيقا للمصلحة التي فيها الجمع بين المصالح أن تتوقف ثم بعد ذلك تبدأ بالترديد خلف المؤذن والإتيان بالدعاء وتعود إلى القراءة لأنها لا تفوت، لا تفوت. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو معنى هذه المكالمة. نعم أخ سهيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سهيل تفضل.
الله حيك، عندي سؤالين من فضلك.
نعم تفضل.
السؤال الأولي أنا أدعي وأنا ساجد، بعد الدعاء هل يجوز أن يصلي على النبي ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني في الركعة الأخيرة قبل السلام إذا طول الإمام يجوز لي أن أدعي؟
إن شاء الله.
أدعية؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خسيل. تسمع إن شاء الله رد. نجي فضل الشيخ سؤال لخسيل، يقول أنه يدعو وهو ساجد ويقول بعد الدعاء هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد؟
الحمد لله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إما أن تكون قبله أو أثناءه أو بعده، ولا شك بأن أفضل الدعاء ما قدم الداعي بين يديه تمجيد الله والثناء عليه وتقديسه سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يفعل فلا بأس بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الدعاء أو في آخر الدعاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يقول في الركعة الأخيرة وقبل السلام إذا أطال الإمام في التشهد ويقول في هذه الحال يقول هل يجوز لي أن أدعو؟
الحمد لله الجواب نعم يجوز لك أن تدعو، بل لعله يتأكد لأن الصلاة ليس فيها صمت ولا سكوت، فإذا أطال الإمام في التحيات أو في التشهد وأنت قد انتهيت من بعض الأدعية تكمل أو تكرر الأدعية هذه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هنا السائل السابق الذي سأل عن الجلوس في المسجد مجرد الجلوس يقول هناك من يجلس في المسجد ويقول يعبث بهاتفه أو غير ذلك من الأمور الدنيوية، هل أيضا هذا يؤجر؟
الحمد لله بالنسبة للنية هي التي تحدد ذلك، ولذلك من النية إنما شرعت للتمييز بين العبادات والعادات والتمييز بين رتب العبادات، فالجلوس في المسجد قد يكون عادة لا يؤجر عليه الإنسان، كان يجلس شخص لأجل أنه يقلب هاتفه وينظر فيه مثلا في الرسائل وفي نعم هذا لا يؤجر عليه لأن النية نيته ليست اللبث في المسجد، وأما إذا كانت النية اللبث في المسجد ويعني الشعور بالسكينة وكذا فإنه في مثل هذه الحالة يجوز يؤجر على ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول الآية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يقول السؤال ما المقصود أو ما المراد أو ما الحكمة من ذكر الذكر والأنثى، هل هو تشبيه أم قسم أو ماذا؟
لا الحمد لله المتأمل في الآيات يجد بأنها جاءت في سياق القسم، قسم الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فالمقصود عفوا هنا وأقسم الله بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يعني القسم الأول جاء لبيان أن ما خلق الله عز وجل الذكر والأنثى إلا لغاية، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هذا المعنى والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول ما حكم الصلاة لشخص يصلي وهو يلبس سلسلة في رقبته، فيقول ما حكم الصلاة في هذه الحال؟
الحمد لله الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة، لكن ينظر في هذه السلسلة، فإن كانت ذهبا فلا شك بأنه محرم، وأما إذا كانت يعني غير ذلك فهذا تدخل في مسائل التشبه، فينتبه المسلم إلى هذا ويهتم بعدم التقليد والتشبه للآخر، أما الصلاة فصحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج عاش بن صندل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.